بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كيف يكون استخدام العسل للتداوي؟ بعضهم يقول مع الماء أحسن، وبعضهم يقول بغير الماء أحسن، فما هو الأحسن؟
الأحسن العسل، استعمل عسل على الطريقة التي تروق لك وتسهل عليك، فمع الماء الذي يعجب مع الماء ويشرب جيد، جيد مشروب جيد وهو طيب، يعني تحلله أسهل، ومع القهوة أقصد مع الزنجبيل مع الشاهي أحسن لك من السكر، حتى لو من المراعي، عندك قليل مراعي تجعل ملعقة صغيرة بين الكوب تشرب أحسن لك من السكر وأصح. ربما تأخذ دبة هي رخيص، ما هي تلك الغالية شدة، تمكث معك وقت، بين الزنجبيل بين اليانسون بين الشمار قهوة الشمار بين قهوة يعني الشعير بين قهوة ملعقة وشرب، هذا جيد وهو نفس المعدة، سواء كان مع أنواع المشروبات هذه اللي تقدم إشارة إليها أو كان مع الماء الذي يسهل عليك وتستسيغه. وعلى كل حال العسل نافع حتى ولو مع الخبز، نافع عسل مع الخبز وعسل مع الفتة وعسل مع العصيد كل. لو قال قائل يعني العسل ما يصلح إلا يعني بنوع كذا ومشروب كذا، يرد عليه بأن أي شيء على عيش كيفية تأكل العسل يشمل ده يدخل تحت قول الله فيه شفاء للناس. فما الذي يخرج العسل من هذا العموم؟ لو أكلتها على خبز أو أكلتها على العصيد أو أكلتها على أي مأكول، فإن الناس يأكلوا العسل بأنواع الكيفيات، فهو داخل تحت هذا العموم على أي كيفية، وربما الكيفية تختلف في الوصفات، بعض الوصفات يقول وصفة كذا وصفة، لكن حيث العموم هو هذا.
يقول السائل: أنا من عوام أهل السنة وأنا ضعيف في الخط والتدوين، وقلبي يتحسر على ما تلقونه من علم، فهل ما تقولونه يتدون في كتب نرجع إليها؟
الجواب: الدروس سجل، المحاضرات والخطاب كلها ولله الحمد من قبل، ما هم الآن فقط من قبل، وتنشر جلها ينشر، لكن المنشورات تتلف وتتقادم مع الأيام وتتلاشى، حتى ربما تريد مادة من المادات مثلا أو كلمة ما تجدها، حتى أنا ما أجدها إذا أردتها، أبحث عن كلمة لي أو موضوع لي أو كذا قديم، يعني أكون قد أتذكر في ذكري أنه قد تم تحضير هذا الموضوع أو كذا ما أجده. فالشاهد أن الأشياء تنسى، ولكن بحمد الله بالنسبة للأسئلة والأجوبة كلها تدون، وكلها يعني ماذا ترص وتدون الأسئلة والأجوبة، إلا ما حذف منها أو شيء من ذلك. وكذا الخطب جلها الآن في الطريق، بعضها طبع وبعضها يطبع إن شاء الله يعين الله. وهذه الدروس التي في البخاري ومسلم وتفسير ابن كثير ما قد اعتنينا بها، لكن في العزم والنية إن شاء الله عناية بها كلها الدروس، لأنها فيها جهد، يعني ذلك الجهد وقت، يذهب وقت، الوقت هذا ما هو من السهل أن يذهب. ثانيا أنه أيضا فيه بعض يعني كد الذهن في بعض الأشياء، أيضا فيها بعض التحضيرات في بعض الأشياء، فيها بحوث تمر بنا في دروسنا، فيها كذلك أيضا إشكالات تبين، فيها ما يحتاج إليه إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفع. فهذا إن شاء الله تدون كلها. وسبل السلام كان لنا عليه تعليق، وبعض كتب السيرة وبعض التي قرأناها كلها إن شاء الله، إنما نحن نرى أن الجهد محدود، ونسأل الله عز وجل أن يعين وأن يسر مثلا بمن يعني ماذا يخرج هذه بجهده بقدر ما يستطيع هو من يقوم معه، ونحن نتعاون إن شاء الله مع الذي يفرغ، الذي يقوم بأي عمل يقوم بعمل لله عز وجل ويكرم لنفع الناس بقدر المستطاع. جهدنا ضعيف ونسأل الله البركة. بارك الله فيكم.
يقول السائل: والدي توفي وترك لي وصية بطلب العلم، ولكن ولي أمري يريدني أن أتعلم في المدارس والجامعات، فماذا أفعل؟
نفذ وصية والدك، فإنها وصية شرعية نافعة. والمدارس لعل أباك وفق أراد أن تكون يكون عندك علم، يكون عندك خير، يكون عندك نفع للمسلمين. المدارس ما ستؤدي لك هذا الغرض، المدارس ربما تخرجك من سائر المجتمع شبه عوام، يعني ماذا موظفين وأمثال ذلك، يا الله يتعيش. أما إن كنت عالما ستعيش إن شاء الله وتكرم إن شاء الله وتنفع نفسك وغيرك. فنفذ وصية والدك واجتهد في طلب العلم لله وأيضا لنفسك ونفع نفسك وبرا بوالدك، هذا من البر. ولا ينبغي لولي أمرك أن يناقض وصية الوالد، وصية والدك، فيدرسك في المدارس وقد أوصى والدك أن تطلب العلم، لأنها وصية صحيحة شرعية مخالفتها خطأ، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه الذين يبدلونه. وتدريس هذا الولد في المدارس تبديل لوصية الأب، ومن بدل أثم مثل هذا. نعم.
يقول السائل: قال نعيم بن حماد: البخاري فقيه هذه الأمة، وقال مثل قوله يعقوب بن إبراهيم الدورقي. السؤال: هل هذا صحيح أم فيه نظر للازم هذا القول؟
أقول بارك الله فيك، كل واحد يعبر في عصره، يعبر بمن في عصره. ألم يقل شيخنا رحمة الله عليه، يعني الشيخ بن باز إمام هذا العصر، كان إماما في عصره، وأمثال ذلك من التعبير. هل شيخ بن باز مثل الإمام أحمد؟ لا، وإنما في كل زمان ما يناسبه. فالشيخ بن باز في عصره إمام، ولا شك الإمام أحمد بن معين والمديني وأمثال ذلك من الأئمة المتقدمين أمكن، لكن هذا التعبير منهم في زمن باعتبار عصرهم، فهو في عصره لا شك في ذلك، ترى إمام الدنيا البخاري في زمانه، لا سيما تبويباته يخضع لتلك التبويبات فحول المحدثين والفقهاء، بل بعض الناس يتحير فيها ويتعجب من غزارة فقه البخاري في تلك التبويبات، وتجد الشراح يتنافسون للوصول إلى حلها. قال ابن بطال، قال ابن التين، قال فلان، قال فلان، نعم، للوصول إلى حلها. فنعم، في زمنه إمام الدنيا لا شك، ما في إشكال هذا، يعني هذا ليس من لازمه أنه أفقه من الصحابة، أفقه من كذا، لا، هذا في زمنه. وأخ يقول: ما هي أفضل الصيغ للتهنئة بعيد الفطر؟ أولا كبروا، لأن التكبير قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كثروا من التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذه أحسن كيفية، أصح كيفية. وكبر بأي صيغة من التكبير يدخل هذا تحت قول الله عز وجل: ولتكبروا الله. فأي صيغة تكبر بها من هذه التي قد جاءت وأمثال ذلك، حتى لو قلت الله أكبر الله أكبر هذا قد تدخل. فهذه شعيرة من الشعائر، وهي دالة على إتباع النعمة بالنعمة، والذكر بالذكر والطاعة بالطاعة، فكثير من التكبير إلى أن يأتي الإمام للخطبة وكفي الفترة خلاص انتهي. منذ دخول وقت يعني ماذا الفطر غروب الشمس إلى وقت الخطبة أو الصلاة، إلى وقت الصلاة يعني، وخلاص انتهى التكبير في الفطر. بقي الأضحى ذكر الله عز وجل 3 أيام. هذا شيء. الشيء الثاني التهنئة، صنف فيها السيوطي رحمه الله رسالة تهاني، وما ذكر كبير شيء عن الأحاديث، لكن فيه آثار تقبل الله منا ومنكم هنيئا بكذا، فما كان من هذا هذا أفضل الدعاء أن يتقبل الله العمل، لقد كان هذا متداولا عندهم. وما هنأك به أخوك من التهنئة الشرعية فردت عليه مثلها لا محظور، وهذه من أحسنها، تقبل الله منا ومنكم. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمل والقول، ويدفع عن الجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر المسلمين. وتكثر الرسائل على جوالي، وأنا معي جوال صغير فما أستطيع أرد على كل واحد، أقدم لهم التهنئة من هنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ويدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، وعن سائر المسلمين. وهذه كافية إن شاء الله عن الردود على الجوالات وعلى كذلك الرسائل، لأنه إذا كانت التحية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، كذلك التهنئة في النفس شيء أنك ما ترد عليه، يهنيك وما تهنيه. لكن إذا صرفت كل واحد كتابه وهذا ترد عليه وهذا ترد عليه وهذا ترد عليه، يذهب شيء من الوقت. فهذه التهنئة لإخوان السامعين هنا وغير هنا، هنيهم بهذه العبادة والطاعة وبهذا الشهر المبارك الذي انصرم بطاعة الله عز وجل وما فيه من الخير، وبعيدهم المبارك، ونجعله جيدا إن شاء الله، يجعله مباركا على الجميع. هل يصح إخراج المرأة زكاتها لأبيها وأمها؟ هذا قول قالوا به نعم، إذا كانوا إذا كان أبوها فقيرا أو أمها فقيرة وخرجت زكاتها يصح، لأنها إذا كانت متزوجة فما يلزمها النفقة عليه، فإن أخرجت عليهما جاز ذلك. إذا كان امرأة متزوجة هل يصح إسقاط الدين عن الفقير وجعله من الزكاة؟ قالوا بعضهم يقول هذا حيلة، يكون أصائل الذي عنده الدين يماطل، فإذن يقول خلها قدها من زكاته فقير وخلها من الزكاة ويخصمها عليه، هذا لا يصلح. لكن إذا كان فقيرا فعلا وليس مماطلا مؤديا وما تريد يعني حيلة في ذلك، فأسقطتها عنه من ذلك أو قدمتها لا جاز، إذا قدمتها قبل موعدها جاز. فهذا نوع من تقديم الزكاة، يعني غير زكاة الفطر، نوع من تقديم الزكاة، وإذا قدمها يجوز تقديمها ولا يجوز تأخيرها.